أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أن تقول ولك أن تقول ولك أن تقول بعد تسليمي أن الأشخاص الكائنة التي وجودها ليس إلا وجودا ماديا صح كونها مجردة باعتبار آخر، لكن لا ريب في أنها متعددة في وجوداتها، والمنقول عن الإفلاطونيين من أن لكل نوع جسماني فردا مجردا أبديا دال على وحدتها كما يدل على تجردها. بعد أن بينا التفسير الذي ذكره المحقق الداماد، الآن صدر المتألهين يحاول أن يذكر جملة من النقود التي يمكن أن ترد على هذا التفسير. النقد الأول الذي يوجهه، ولعلنا سنقف عليه إن شاء الله تعالى أكثر في الإشارات، هو أنه هل يعقل أن يكون شيء واحد ماديا باعتبار ومجردا باعتبار آخر أو لا يعقل؟ إشكاله الأول هنا إشكال مبنائي، يقول أساسا هذا غير معقول. فلو سلمنا، إذن البحث صار بحثا جدليا، ولك أن تقول بعد تسليمي. إذن لو سلمنا أنه يعقل أن يكون شيء واحد مادي باعتبار أو أن يكون المادي حقيقة باعتبار آخر، ماذا؟ مجردا. هذا الإشكال الآن بنحو الإجمال أجيب عنه، يعني إشكال صدر المتألهين، هو أنه لو كان المحقق الداماد يريد أن يقول أن المادي باعتبار آخر يكون مجردا لورد ماذا؟ لورد الإشكال، لأن مرجعه إلى أن المادية والتجرد يكونان أمرين ماذا؟ نسبيين. ولكن بالبيان الذي وقفنا عنده بالأمس بينا بأنه لا يريد أن يدعي هذا المعنى، لا يريد أن يقول أن المادي باعتبار آخر يكون مجردا، فقط يريد أن ينفي ماذا؟ السبق واللحوق والتدريج. يقول هذه الأمور التي في عالمنا سابقة ولاحقة تدريجية هناك على ما هي عليه، هي ماذا؟ موجودة بوجود واحد. بعبارة أخرى، بعبارة واضحة، هو أن الشيء الواحد له وجهان، لكن وجهان حقيقيان، وجهان لا اعتباريان عقلائيان، وجه إلى المبدأ الذي هي كل الأشياء ماذا؟ مجتمعة، لا يوجد تدريج، تقدم وتأخر، ووجه إلينا الذي يكون ماذا؟ ها؟ يكون تدريجيا، يكون متقدما متأخرا. وهذا هو الاصطلاح الذي يقولونه، أنه وجه يلي الرب ووجه الذي يلينا، يعني أن الشيء له وجهان اعتباران، ولكن اعتباران حقيقيان نفس أمريان، لا أنه المادي بنفس ماديته يكون مجردا حتى تقولون أنه صار نسبيا. لا، هذا الشيء الواحد له، إذا أردنا أن نتكلم بلغة القرآن الكريم، له بعد أمري وبعد ماذا؟ وبعد خلقي. بعده الأمري، وما أمرنا إلا واحدة، كن فيكون.
بعده الخلقي فيه تدريج وفيه تقدم وتأخر وزمان ونحو ذلك. إذا لو كان مراد المحقق الداماد أن المادي باعتبار مادي وباعتبار آخر مجرد، قل لزم هذا الإشكال، وهو أنه تكون المادية والتجرد أمر نسبي، ولكن هو لا يريد أن يقول. لذا بالأمس أكدنا هذه المسألة. فهذا الإشكال الأول الذي هو الإشكال المبنائي يرد على وجه ولا يرد على وجه آخر. جيد، ولك أن تقول هذا الإشكال المبنائي، ولك أن تقول بعد تسليم، هذا بعد تسليم إشارة إلى الإشكال المبنائي، بعد تسليم أن الأشخاص الكائنة التي وجودها ليس إلا وجودا ماديا، تسليم أنه ماذا؟ صح كون تلك الأشخاص مجردة باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر. وهذا واضح أنه أرجع التجرد والمادية إلى ماذا؟ إلى أمرين نسبيين، مع أنه هذا لم يكن مقصود المحقق الداماد. وهو أيضا عندما أوضح لم يوضح بهذه الطريقة، قال أنه فقط سبق لحوق أكو، وإلا لا يوجد لا سبق لبعضها على بعض من هذه الحيثية إلى آخره، والعبارة قرأناها. فافقه أننا نعني بذلك سلب السبق المادة، مو سلب ماذا؟ مو سلب المادة كونها مجردة باعتبار آخر. لكن هذا هو الإشكال الأول البنائي، ذاك كان التسليم إشكال مبنائي، لكن لا ريب هذا الإشكال الأول البنائي، لكن لا ريب في أنها متعددة في وجودها. ما هو الإشكال الأول؟ التفتوا جيدا. الإشكال الأول البنائي الذي هو الإشكال الثاني عادة يصير، وهو أنه ماذا تقول أنت في هذا البيان؟ تقول في هذا البيان تضع يدك على كل فرد من الأفراد، التفتوا جيدا، تضع يدك على كل فرد من أفراد الإنسان، تقول له وجهان، وجه يلينا ووجه ماذا؟ يلي الحق. فبالوجه الذي يلينا هو قدره، وبالوجه الذي يلي الحق هو ماذا؟ قضاؤه العيني الذي قلت أنه الأنسب والأحق أن نسميه مثل نورية. وبناء على ذلك أفراد الإنسان في عالم الطبيعة متعدد لواحد، في عالم الطبيعة أفراد الإنسان متعدد. إذن مثل النورية تكون واحدة لو متعددة؟ لما؟ لأنت تقول لكل فرد له ماذا؟ وجهان، وجه يلينا ووجه يلي الرب، والوجه الذي يلي الرب هو المثل النورية. وحيث أن الأفراد في عالم الطبيعة ما هي؟ متعددة. إذن المثل النورية واحدة لو متعددة لكل نوع. والمنقول عن الإفلاطونيين يقولون أن المثال النوري لكل نوع ما هو هناك؟ واحد لا متعدد. وهذا إشكال بنائي تام، واقعا إشكال قوي أيضا. قال لكن، هذا الإشكال الأول، لكن لا ريب في أنها، يعني هذه الأشخاص الكائنة، في أنها متعددة في وجودها. فإذا صارت متعددة في وجودها تكون متعددة أين ماذا؟ ها؟ في وجودها المثالي مثلها النورية. والمنقول عن إفلاطون، إما إفلاطون أو الإفلاطونيين، وإلا ما يصير منقول عن إفلاطونيين. شو عبارة شيخ الأوزار شنو هي هنا؟ لا أريد أقول وأول بعضهم لا، أما ثانيا لا قبل هاي، أما ثانيا والمنقول عن الإفلاطونيين بس، كما شيخ حسن زاد عبارته إفلاطونيين بس، والمنقول عن الإفلاطونيين من أن لكل نوع جسماني وإن كان متعدد الأفراد ماذا؟ يوجد فردا مجردا، لا أنه أفراد متعددة بتعدد الأفراد في عالم الطبيعة، فردا مجردا أبديا دالا، والمنقول دال، هذا المنقول دال خبر والمنقول، والمنقول دال على وحدتها كما يدل على ماذا؟ على تجردها. وأنت الذي تقوله النتيجة ما هي؟ الوحدة لو التعدد؟ ها؟ التعدد. هذا الإشكال الثاني أو الإشكال الأول البنائي. الإشكال الثاني البنائي أو عبر عنه الإشكال الثالث، وهو أنه يقول أساسا كيف يعقل، تفتوا جيدا، كيف يعقل على مبناهم، على مبنى المشائين، أن النوع المجرد يمكن أن يتعدد في عالم العقول أو لا يمكن أن يتعدد أفراده؟ بناء على ما تقول يلزم تعدد ماذا؟ تعدد أفراد النوع الواحد، لأنه فرضت أن لكل فرد من أفراد الإنسان مثال نوري، وذاك المثال النوري لزيد والمثال النوري لعمر، كلاهما فردان ماذا؟ للإنسانية. فيلزم تعدد الأنواع العقلية أو أفراد النوع العقلي. كيف؟ هذا إشارة إلى الإشكال الثالث أو الثاني البنائي. كيف؟ والتجرد أيضا، مراد هنا التجرد العقلي ها، مو التجرد المثالي. كيف؟ والتجرد أيضا مستلزم للوحدة كما برهن ماذا؟ كما برهن عليه كما برهن عليه. فحمل كلامهم على ذلك المعنى الذي ذكره المحقق الدامات في غاية ماذا؟ في غاية البعد. وهذا الإشكال الثاني البنائي، وارد أو غير وارد؟ الجواب، التفتوا لي جيدا، تارة نتكلم عن المبنى وهو أنه أساسا النوع العقلي المجرد تتعدد أفراده أو لا يتعدد. خب المشهور أنه ماذا؟ لا يتعدد، لأن التعدد والكثرة لا تكون إلا بالمادة، وفي التجرد لا يوجد هناك مادة، إذن لا تعدد. هذا المبنى، على هذا المبنى نتكلم، وإلا إذا أنكرنا هذا الإشكال غير وارد. أما إذا سلمنا بهذا المبنى، فهل أن القاعدة مختصة، التفتوا جيدا، مختصة بالعقول المجردة النفسية أو بالعقل المجرد الاعتباري الذي نتكلم عن، أي منهما؟ الآن نحن لا نقول بأنه الإنسان له ماذا؟ هناك فرد مجرد حتى تقولون أنه لا يتعدد. نقول أن هذا الإنسان المادي باعتبار مبدئه ماذا يكون؟ يكون مجردا. والقاعدة هل هي شاملة للإثنين معا أو برهانها يختص بالأول المعروف؟ هذا أول الكلام، لا أقل. لم يقم برهان على أن القاعدة وهو أن التجرد مستلزم للوحدة يكون شاملا لما هو نفسي حتى يتضح الفرق، ولما هو ماذا في المقام؟ نسبي. وفي المقام التجرد عندنا ما هو؟ نفسي لو نسبي، ها، نسبي باعتبار آخر. والبرهان الذي أقمتموه مرتبط بأي شيء؟ بالنفسي. فإن قلت أن البرهان أعم، أقول أقيموا برهانا جديدا، ولذاك البرهان غير تام في نفسه. إذن هذا الإشكال الثاني البنائي أيضا غير وارد، وإنما فقط الوارد هو الإشكال الوسط، يعني الإشكال البنائي الأول. هذا تمام الكلام، وين؟ بلي في هذا الوجه الثالث أو الرابع، ما أدري قصر إلى الآن كم وحدة صارا إلى الآن. إحنا ذكرنا الفارابي وابن سينا والخفري، هذا إذا جعلناه تفسيرا مستقلا، مو أنه بيان لكلام الفارابي والدامات. الآن بعد ذلك ننتقل إلى المحقق الدواني. وقال بعضهم المثل الإفلاطوني، وأول بعضهم المثل الإفلاطونية أولها إلى الموجودات المعلقة. قال مراد من المثل الإفلاطونية يعني الوجود المثالي المنفصل للشيء، لا فرد من الوجود العقلي. وأول بعضهم المثل الإفلاطونية إلى الموجودات المعلقة التي هي في عالم المثال، وهو أيضا غير ماذا؟ وهو أيضا غير صحيحين. لماذا غير صحيحين؟ افتوا جيدا، لماذا غير صحيحين؟ الدليل الأول الذي يقيمه لعدم صحة، أو الوجه الأول لمناقشة هذا، يقول لو أن هؤلاء الذين كانوا يقولون بالمثل الإفلاطونية لم يكونوا يقولون بالمثال المعلق، أو القائلين بالمثال العقق لم يقولوا بالمثل الإفلاطونية، نعم، أما هؤلاء نفسهم القائلون بالمثال المعلق ده يقولون ماذا؟ بالمثل الإفلاطونية. هذا خير شاهد على أن المثل الإفلاطونية غير ماذا؟ غير المثال المعلق. لو لم يكونوا من القائلين بالمثال المعلق، بل وجههم نقول مرادهم المثال المعلق، لكن هم يصرحون بأننا بالإضافة إلى المثال المنفصل أو المعلق للشيء نؤمن بماذا؟ بالمثل الإفلاطونية. وعلى هذا الأساس بعد لا يمكن حمل هذا الكلام على المثل المعلقة. كما سبق لعله والله العالم إشارة إلى ما تقدم في الجزء الأول صفحة 302، لأنه هنا في هذا الجزء ما تقدم هذا البحث، لعله لا مراده ما تقدم هناك. هناك في صفحة 302 من الجزء الأول يقول: ومنها هنا يعلم أن الصور الشبحية ليست مثل إفلاطون. هذا وين يقوله؟ في بحث الوجود الذهني، إشكالات الوجود الذهني. لأن هؤلاء العظماء من أكابر الحكماء كما يقولون بهذه الصور يقولون بالمثل الإفلاطونية. هؤلاء بالإضافة إلى إيمانهم بالمثل المعلقة يؤمنون بالمثل ماذا؟ النورية. فلا يمكن حمل كلامهم على ذلك. لعل قوله بأنه لما سبق إشارة إلى هذا الموضع. أما أولا فلأن هؤلاء العظماء القائلين بالمثل والأشباح المعلقة قائلون أيضا ماذا؟ بالمثل الإفلاطونية كما أشرنا. أما الثاني، الوجه الثاني للمناقشة، قياس من الشكل الثاني، ولكن مع اختلاف حد الوسط فيه، قياس من الشكل الثاني، وهو أن هذه المثل نورية محضة ومجردة تامة، والمثل المعلقة أو المثال المعلق مجرد تام أو ليس بتام، ليس بتامين. إذن هذه غير تلك. المثال العقلي مجرد تام، والمثال النوري ليس كذلك. إذن المثال النوري ليس ماذا؟ ليس المثال المعلق، قياس من الشكل الثاني. وأما ثانيا فلأن تلك المثل نورية عظيمة ثابتة في عالم الأنوار ماذا؟ العقلية. وهذه الأشباح المعلقة ذوات ماذا؟ ذوات أوضاع جسمانية، يعني تجردها ناقص وتلك تجردها ماذا؟ تام. إذن قياس من الشكل الثاني، إذن هذه ليست تلك. حتى هذا منها ومنها، هذا أيضا للفرق بين المثل النورية وبين المثل المعلقة أيضا بقياس من الشكل الثاني، ولكنه بحد أوسط آخر، وهو أن المثال المعلق أو الأشباح المعلقة تنقسم إلى ماذا؟ إلى ظلمانية وإلى مستنيرة، والعقول ليست إلا ماذا؟ والعقول ليست إلا مستنيرة. إذن هذه ليست تلك. ما أدري واضح القياس بشكل ثاني أو التقرير الثاني. البيان الثاني لهذه هو أنه ما يتعلق بعالم المثال المتصل ينقسم إلى ماذا؟ فروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذه مرتبطة بعالم المثال. ماذا؟ بعالم المثال. أما ما يتعلق بعالم العقول، عالم الملائكة، احنا ما عدنا في عالم الملائكة ما هم أهل الجنة وما هم ماذا؟ أهل النار. إذن عالم العقول غير عالم ماذا؟ غير عالم الأشباح المعلقة. قال: منها ظلمانية يتعذب بها الأشقياء، وهي صور سود زرق، وهي صور زود سود وماذا؟ والزرق. السود جمع الأسود، كما هي عبارة شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة. السود جمع الأسود والسوداء، والزرق جمع الأزرق ماذا؟ والزرقاء. صور سود زرق مكروهة تتألم النفوس بمشاهدتها. هذا في الأشقياء. ومنها مستنيرة يتنعم بها السعداء، وهي صور حسنة بهية بيض مرد كأمثال اللؤلؤ المكنون. طبعا الشق الثاني أو المقدمة الثانية في الاستدلال بعد مستفادة مما سبق. والأنوار العقلية كذلك أو ليست كذلك؟ ليست كذلك. إذن الصور الأشباح المعلقة غير الأنوار العقلية. أي بلي، لا فرق، لا فرق. هذا بل هذا احنا هذا الاشكال اشرنا اليه في الجزء الاول من الاسوار، ولكنه الكلام الان نريد ان نتكلم سواء طبعا نعم هذا في قوس الصعود، ولكن الكلام سواء كنا في قوس النزول او كنا في قوس الصعود، عالم العقل ينقسم او لا ينقسم؟ ينقسم او لا؟ لا، بخلاف ماذا؟ عالم المثال. ولو هذا الحد منه، ولو في قوس الصعود ما لا ينقسم الى ماذا؟ الى صور مؤلمة والى صور ملذة. اذا عالم العقل غير عالم المثال. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الاخر وهو ما ذكره السهروردي فيما يتعلق بهذا الوجه الذي ذكره السهروردي، طبعا ايضا لم يحفظ التسلسل، لأنه كان ينبغي أن يذكر السهروردي قبل أن يذكر الدواني، لأن الدواني بعد ماذا؟ بعد السهروردي. على أي الأحوال، كما أنه لم يحفظ بين ابن سينا والفارابي، أيضا هنا لم يحفظ الترتيب الزمني. وذهب الشيخ المتأله المتعصب لإفلاطون ومعلمه. مقدمة لا بد أن نعرف بأنه أساسا فيما يتعلق بهذا التوجيه الذي مرتبط بالمقدمات لابد من البحث في عدة أمور. البحث الأول علي لا السهروردي إذا سبق لسه فيما ذكره السهروردي في بيان المثل الإفلاطونية لابد من الحديث في عدة أمور. الأمر الأول أو البحث الأول، ما هو مراده من هذه الوجودات العقلية؟ البحث الثاني، ما هو أو ما هي الوجوه لإثبات هذا المدعى؟ البحث الثالث، أن هذا الذي أثبته هو الذي يقوله إفلاطون أو أنه أعم من المدعى؟ واللي السيد الطباطبائي بحثه وين؟ ها؟ في المقام الثالث من البحث. يقول كل الذي يقوله السهروردي تام، ولكن هذا لا يثبت المدعى. ما هو المدعى؟ اولا ان هناك طبيعة نوعية واحدة لها فردان، احدهما مادي والاخر ماذا؟ مجرد. هذا اولا. وثانيا، التفتوا جيدا، هذا من خلال بحث السهروردي يتضح، وثانيا أن هذا الفرد المجرد ليس هو من العقول الطولية، بل هو من العقول ماذا؟ من العقول العرضية. إذن إثبات أن لكل نوع عقل هذا لا يثبت ماذا؟ مدعاء الافلاطونيين وارباب الانواع. اذا احنا لابد ان نبحث في امور ثلاثة. الامر الاول، ما هو مراده من رب النوع؟ الامر الثاني او مدعاه ما هو؟ ما هو الامر الثاني؟ هل هو الامر الثالث؟ ان هذا الذي اثبته بهذه الادلة هل هو مدعى الافلاطونيين او انه شيء ماذا؟ اعم من المدعاء. ما ادري واضح ولا؟ جيد، هاي مقدمة. فيما يتعلق بالامر الاول، طبعا في المقدمة لابد ان تعلموا انه اساسا كان على مبنى المشائين، وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى هداني ماذا؟ الى المثل النوري، على غرار ما قاله صدر المتألهين انه كان على مبنى اصالة الماهية الى ان هداه الله سبحانه وتعالى الى ماذا؟ الى اصالة الوجود. هنا ايضا يصرح السهروردي انه كان مؤمنا بنظرية ماذا؟ بنظرية المشائين التي تنكر المثل، ولكن الى ان هداه الله سبحانه وتعالى. وهذه هي طبيعة العلم، لا يتبادر الى الذهن ان الانسان يولد حكيما ويولد عارفا ويولد محققا، واي كلام يقوله الان بعد 50 سنة هم لا يتغير. هذا هو نادر، هسه انا ما اريد اقول اعلق عليه شيء اخر، هذا نادر جدا، ولكنه عموما انه هذه الحركة الجوهرية في العلم موجودة. هذا الكمال في العالم موجود، مو العلم، في العالم هذا الكمال دائما باستمرار، وإلا العلم ثابت في اللوح المحفوظ. بقدر ما تستطيع أن تأخذ منه وأنت بحسب كمالاتك وصعودك ورقيك تستطيع أن تنال من تلك الحقائق. أما الأمر الأول، ما هو الأمر الأول؟ ما هو الأمر الأول؟ هو أنه المراد إثبات، التفتوا جيدا، إثبات أن هناك موجود عقلي هو واسطة الفيض بالنسبة إلى الأفراد المادية للنوع الواحد. يعني لكل نوع في عالم الطبيعة أفراد متعددة، وحيث أن هذه الأفراد هي في صراط التكامل، في صراطي والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه لا تعلمون إلى أن يكون ماذا؟ عالما، يحتاج إلى مبدأ للفيض بالاستفاضة. مبدأ الاستفاضة طريقان لا ثالث لهما، اما بلا واسطة يفاض عليه ويصير الصادر ماذا؟ ها، الصادر الاول، والجزم واليقين وجدانا وبرهانا انه لسنا ماذا؟ الصادر الاول، واما مع ماذا؟ مع الواسطة. سؤال، هذه الواسطة من هي؟ ها، هذه الواسطة على مبنى المشائين يقولون اخر العقول الطولية، العقل الفعال. العقل الفعال هو المسؤول عن تدبير عالم الطبيعة بكل أنواعه وأفراده وموجوداته، كل بحسبه يعطي. الإشراقيون ماذا يقولون؟ يقولون لا، ليس الأمر كذلك، آخر العقول الطولية تحته عقول ماذا؟ عرضية. ما معنى العرضية كما قرأنا في البداية والنهاية؟ يعني ليس بينها علية ومعلولية، لا أنها متساوية متواطئة في مرتبة الوجود والكمال الوجودي، لا، بعضها قد تكون أفضل من البعض، ولكن في رتبة علتها أو ليست كذلك؟ لا، ليست كذلك. فلكل نوع مادي طبيعي في عالمنا موجود عقلي من العقول العرضية هو رب هذا النوع الطبيعي في عالمنا. ماذا يفعل له؟ يخرجه من الكمال إلى من النقص إلى الكمال. فلذا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في سطر واحد، طبعا في الجزء الثاني صفحة 59 ظاهرا بلي، قال منها أنها مخرجة الموجودات الطبيعية من النقص إلى كمالها الممكن لها، فإن رب النوع فاعل وغاية، فاعل لأنه هو واسطة الفيض، وغاية أن هذه الأفراد تريد ماذا؟ أن تصل إلى الكمال الموجود عند ربي نوعها. كل ميسر لما خلق له. طبعا بعد بأي بيان بعد ذكرنا واسطة الفيض في محله، في النتيجة ليس المراد من وساطة الفيض التفويض الباطل، هذا وهذا حتى ما هو المراد، لك بعد بحث آخر، لأنه على المباني تعلمون يختلف. مو أن الله يعطي شيئا لهذا العاقل ثم هو ينعدل والعقل ماذا يعطي للآخرين، لا، ليس الأمر هذا، التصور الخاطئ الموجود من وساطة الفيض، وساطة التدبير أو وساطة الإعطاء أو وساطة المنع ونحو ذلك، لا، من قبيل ما بينه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: يا جابر، أول ما خلق نور نبيكم، التفت، ثم خلق. فإذا الخالق من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، مو ثم فوض إليك أخلق من تريد، لا، مو هالشكل، ثم خلق منه كل ماذا؟ كل خير. وإلا الله خالق كل شيء، لا مؤثر في الوجود إلا الله، ولكنه التأثير إما بلا واسطة كما في الصادر الأول، وإما مع واسطة أو اثنين أو ثلاث أو أكثر، مع ماذا؟ إذا كان الخلق مع الواسطة. هذا دور الواسطة، المهم دور الواسطة بنحو هل يؤثر على فاعليته وتأثيره أو لا يؤثر؟ ها، بنحو لا يؤثر على فاعليته وتأثيره، يعطي دور، ولكن هذا الدور ليس بنحو إما يمنع تأثيره وفاعليته وخالقيته، أو ينقص، يعني ذاك يصير 90%، هذا يصير 10%، لا، مو هالشكل، لا على نحو المنع، لا على نحو الشركة، لا على نحو المعاونة، لا على نحو الظهير بتعبير القرآن الكريم، هذا كله غير موجود. بأي نحو؟ هذا بعد يختلف على اختلاف المباني الموجودة في المسألة، أنها علل معدة، شرائط معدة، أنها علل وسطية، الأمر بين الأمرين، على نفس البيان الذي عندنا في الأمر بين الأمرين، كيف هناك كان عندنا تفسيرات متعددة لبيان الأمر بين الأمرين، كذلك في المقام. هذا هو ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني أو البحث الثاني، البحث الثاني: الوجوه التي ذكرها لإثبات مثل هذا الموجود ولضرورة وجود مثل هذا الموجود. خلنا نقرأ العبارة أولا حتى نأتي إلى الوجه الأول. يقول: وذهب الشيخ المتأله المتعصب لإفلاطون ومعلميه. حتى فيما سبق كان عندنا إفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان، ما كان عندنا إفلاطون ومعلميه، صحيح يقينا إفلاطون ما عندنا معلم واحد، ولكن فيما سبق لم يأتي عبارة إفلاطون ومعلميه، جاء إفلاطون ومعلمه سقراط كانا يفرطان في هذا الرأي على أي الأحوال. لإفلاطون ومعلميه وحكماء الفرس موافقا لهم إلى أنه يجب أن يكون لكل نوع. ها، بعد ما يكفي نظرية من؟ نظرية العقل الفعال التي هي لكل الأنواع. ها ها. أن يكون لكل نوع من الأنواع البسيطة، هسا عم من أن تكون هذه الأنواع فلكية أو أن تكون ماذا؟ عنصرية، ومركباتها النباتية وماذا؟ والحيوانية. وأنتم تعلمون بأن هؤلاء كانوا يعتقدون بأن العناصر الأصلية جد أربعة، وهما الخفيفان والثقيلان: الماء والتراب والهواء والنار. ومن هذه العناصر الأربعة تتشكل عندنا الأخلاط الأربعة المعروفة في الطب القديم، اللي هي الصفراء سوداء بلغم دم. ومنها تتشكل عندنا ماذا؟ عند ذلك من هذه العناصر تتشكل عندنا المواليد الثلاثة التي هي المعدن والنبات والحيوان الأعم من الإنسان. الآن هذه كثير من هذه المطالب سيتضح أنها كثير منها في البعد العلمي، في البعد الطبيعي، في البعد التشريعي مرتبطة بالطبيعيات القديمة طبعا، لكنها لا تؤثر على المسألة شيء. ها يكون في علمكم يعني تغير العلوم الطبيعية أو الطبية أو التشريحية أو علوم النبات لا يؤثر على تقريب الاستدلال شيئا. قال أنه يجب أن يكون لكل نوع من الأنواع البسيطة الفلكية والعنصرية ومركباتها النباتية والحيوانية، يجب أن يكون لكل نوع ماذا؟ ها؟ لكل نوع عقل، مو لجميع الأنواع ماذا؟ عقل، وهو العقل الفعال اللي يقول به تقول به النظرية المشائية. عقل واحد مجرد عن المادة معتن يعني له عناية خاصة، لعله من باب أنه الله سبحانه وتعالى له عناية بخلقه، فهذه أيضا هذا العقل له عناية ماذا؟ بأفراده، لأنه رب أفراد ذلك النوع ورب ذلك النوع في حق ذلك النوع، وهو صاحب ذلك النوع ورب ماذا؟ ورب ذلك النوع. ولعله افتح قوس، ولعله هذه الآيات التي تكلمت ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، مو إلى رب العالم، مو كادح إلى رب العالم، وإن كان رب هؤلاء جميعا هو ماذا؟ رب العالمين. مو هذه مو بنحو الانعزال ولا بنحو البينونة ولا بنحو التفويض، مو هالشكل، ولكن في النتيجة أن كل مخلوق يريد أن يصل إلى ماذا؟ في قوس الصعود ها؟ إلى ربه يريد أن يصل. قال معتل في حق ذلك النوع وهو صاحب ذلك النوع ربه، قد استدل على إثباتها بوجوهين. إخواني الأعزاء، هذه الوجوه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بنحو جيد ودقيق ومتين ذكرها في نهاية الحكمة، مع حذف كل هاي الزوائد اللي مرتبطة بالطبيعيات والطب والتشريح وإلى غير ذلك. لذا احنا نحاول ان نقرب اولا ما يقوله السيد الطباطبائي مع حذف هذه، وبعد ذلك نطبق العبارة، لانه كثير من هذه العبارات مربوطة بالطبيعيات القديمة حتى نمر عليها بسرعة. الوجه الاول يقول نحن عندما نضع يدنا، التفتوا جيدا، نضع يدنا على النباتات، التفتوا جيدا، على النباتات نجد أنها تصدر منها أفاعيل في غاية الدقة والإحكام والعلم. بأي دليل؟ بدليل أن البشر الآن لعله في واحدة من فروع علم النبات يحتاج شخص واحد، محقق واحد، أن يشتغل 50 سنة حتى يصير ماذا؟ عالم. وحتى يصير عالم بماذا؟ ها؟ بالدقة الموجودة في الحمل الشائع، يريد يكون ماذا؟ بالحمل الأول عنده، يعني يريد يصير عالم بما هو موجود في الواقع. هاي الدقة وين موجودة إذا؟ موجودة في هذا النبات. وأنا أتصور الآن علوم النبات وتغيير جينات النبات مولانا من أدق، وهندسة النباتات من أدق العلوم الموجودة الآن. خب السؤال المطروح، وهو أنه المبدأ البعيد هو الله، ما في شك. المبدأ القريب لهذه الأفاعيل من هو؟ أنتوا التفتوا جيدا. أولا خلينا نشوف المبدأ ما هي خصوصياته. لابد أن تكون أولا لابد أن يكون مجردا. لماذا؟ لأنه يوجد علم، والعلم يقتضي ماذا؟ التجرد. ثانيا لابد أن يكون ماذا؟ ثابتا، لأن هذا يريد يدير هذا المتغير، لا يمكن جزء منه يكون علة له. إذا لابد من توفر شرطين، الشرط الأول العلم، الشرط الثاني ما هو؟ الثبات. وعندما نرجع إلى النبات يتوجد فيه قوة منمية وقوة مولدة وقوة ماذا؟ غابية، وهذه ثابتة لو متغيرة متغيرة، عالمة لو جاهلة جاهلة. إذن قياس من الشكل الثاني مولانا أن مبدأ هذه الأفاعيل لابد أن يكون عالما ثابتا، وهذه القوى الموجودة في النبات جاهلة متغيرة. إذا مبدأها هذه القوى أو ليست هذه القوى؟ ليست هذه القوى. وما هو مبدأها؟ يقول ذلك العقل. هنا اللي يدخل السيد الطباطبائي في المقام الثالث من البحث. هذا العام هذا فقط يثبت ضرورة الحاجة إلى ماذا؟ إلى عقل. أما أنه عقل بخصوص هذا النوع، هذا من أين جاء؟ تفتيني ولا؟ حتى الآن عبارة السيد الطباطبائي عبارة السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة هذه، شو وجد العبارة هناك منظمة، يقول واستدل عليه بوجوه. طبعا هذا الوجه الأول يمكن تشقيقه إلى برهانين، مو برهان واحد، هو وجه واحد، ولكنه في بطن هذا الوجه يوجد ماذا؟ برهانان. لأننا ذكرنا مرارا أن تعدد البرهان إنما يكون بتعدد الحد الأوسط، وهنا الحد الأوسط كان واحد لو اثنان؟ اثنان، كان التغير أو الثبات والعلم. فالثبات فالحد أوسط، والعلم ماذا؟ حد أوسط آخر. فبرهانان في هذا الوجه الأول. قال إن القوى النباتية من الغاذية والنامية والمولدة أعراض، هسه أبين لماذا أعراض، أعراض حالة في جسم موضوعها، التفت جيدا، متغيرة بتغيره، متحللة بتحلله، هذا الحد الأوسط الأول، فاقدة للعلم والإدراك، لأنها أمور مادية، فإذا واجدة للعلم وفاقدة للعلم، فاقدة للعلم. فمن المحال أن تكون هذه القوى، يا قوى، هاي القوى النباتية المولدة والمنمية والغاذية، فمن المحال أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب العجيبة التي لموضوعاتها والأفعال المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة التي فيها مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحير للعقول. إذن مبدأها إذا لم يكن هذه فليس إلا ماذا؟ فليس إلا هو العقل الذي يقول به شيخ الإشراق، فليس إلا هناك جوهرا عقليا مجردا يعتني بها ويدبر أمرها ويهديها إلى غاياتها في الوجود. فستعالوا معنا إلى المتن. نعم، هذه الصفحة مولانا 317، بعبارة أخرى الفصل 20 من المرحلة 12. قال الأول ما ذكره في المطارحات، وهو أن القوى النباتية من الغاذية، هذه نص العبارات اللي هي موجودة في المطارحات والجاية في الأسفار، ومن الأسفار هم إما جاية للنهاية أو من المطارحة. ما ذكره في المطارحات، وهو أن القوى النباتية من الغاذية والنامية والمولدة أعراض، التفتوا جيدا. سؤال قرأنا في محله في مباحث الجواهر والأعراض، يتذكر في مباحث الحركة، إذا صار الشيء عرضا وصار موضوعه متحركا هل يمكن أن يكون ثابتا؟ ها؟ لا يمكن. إذا صار، لأنه المبدأ القريب للعرض هو ماذا؟ هو موضوعه الجوهر الذي يقوم به. فإذا صار مبدأه متحركا فهذه شتكم أيضا متحركة. التفتوا لي جيدا، هسه لماذا هؤلاء يثبتون أن هذه القوى ما هي؟ أعراض، لأنهم يريدون أن يثبتوا. فإذا ثبت أنها أعراض فإذا تغير موضوعها فهي ماذا؟ فهي متغيرة. فإذا ثبتت متغيرة بعد يمكن أن تكون المبدأ لهذه الأفعال أو لا يمكن؟ هذا هو الحد الأوسط الأول أو البرهان الأول. هسه لماذا أنها أعراض؟ يقول أما على مبنى القدماء فواضح، لأن القدماء كانوا يعتقدون أن كل شيء حال في غيره فهو عرض، سواء كان هذا المحل محتاج إليه أو غير ماذا أو غير مستغن عن هذا، هي نظرية. لذا كانوا يعبرون عن الصور النوعية أيضا بالأعراض. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن العراض هو ما يحل في شيء أعم من أن يكون محتاجا إليه أو مستغن عنه. يقول إما على رأي الأوائل أعراض، أما أما على رأي الأوائل فلحلولها هاي القوى في محل كيف كان، يعني سواء كان هناك احتياج إلى المحل، المحل محتاج إليه أو ماذا أو مستغن عنه. وأما على رأي المتأخرين، التفتوا جيدا، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا أن العرض إذا حل في محل يستغني عن ماذا؟ عن تلك الأعراض، عن الذي حال فيه، هنا يسمى هذا عرض. وهنا السؤال، خلوا ذهنكم يمي، السؤال هذه القوى، هذه القوى يحتاج إليها المحل أو لا يحتاج إليها المحل؟ إذا كان يحتاج إليها إذا محل، أما إذا كان المحل مستغن ماذا عنها فهي ماذا؟ فهي أعراض. والجواب أنها مستغن عنها. لماذا؟ لأنه هذه قوى نباتية، ويمكن أن يستغني يكون عنصرا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون نباتا. إذن يمكن أن تتحقق الفعلية من غير الصورة ماذا؟ من غير الصورة النباتية. إذن محتاج إلى هذه أو غير محتاج؟ بخلاف الصورة الجسمية والمادة، فإن هناك المادة محتاجة لمن؟ للصورة الجسمية. ما أدري واضح الفرق بين المتقدمين والمتأخرين؟ خلاص الوقت.